اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذ أقبل علي بن أبي طالب فلما نظر إليه النبي قال: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فقال: ورب هذه البنية، إن هذا وشيعتهم الفائزون يوم القيامة. وعن الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها قالت: إن أبي عليه السلام نظر إلى علي وقال: هذا وشيعته في الجنة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله، بالبحث السابق ذكرنا مجموعة من المقدمات التمهيدية، وهي مقدمات مهمة ذكرناها للدخول إلى بعض الأدلة العقلية والأدلة النقلية لإثبات مسألة تجرد الروح. في المقدمة الأولى أشرنا إلى أهمية الروح في الكيان الإنساني والوجود الإنساني، وقلنا هي الأصل، وهذا البدن ما هو إلا فرع وتابع لها، وإلا حقيقة الإنسان تكمن أين؟ في روحه ونفسه. وعلى هذا أشرنا إلى مسألة اختلاف المراتب في مسألة إقامة الأدلة العقلية على تجرد النفس، كما ذكرنا ذلك، إما التجرد الخيالي أو التجرد العقلي أو فوق التجرد العقلي. قلنا هذه مسألة فقط عرضنا إليها من باب الإفادة، وإلا بحثها وتفصيلاتها في مقامات أخرى من البحث. الأمر الثاني أشرنا إلى كذلك إلى بعض الأمور المرتبطة بنظرية واختلاف ما يرتبط بمسألة ماذا؟ بمسألة مبدأ ونشوء الروح، اللي هي هبطت إليك من المكان الأرفع وحلت بالبدن، كما نظرية ابن سينا عليه الرحمة، أو كما النظرية الأخرى اللي ملا صدر عليه الرحمة، أنها نشأت مع البدن ومن البدن ولم تنشأ مثلا أسنتم شيء آخر، إنما بالحركة الجوهرية انتقلت من طور إلى طور حتى تتجرد. وهذه على كل حال مثل بحث هذه المسائل في دراسات عليا أخرى، وقلنا أشرنا إليها في شرحنا على منظومة ملا هادي السبزواري في علم النفس الفلسفي، هناك ذكرنا مثل هذه الأبحاث، ولكن فقط إشارة لما يتناسب. بعد هذه الإطلالة وهذه الإلمامة، الآن نأتي إلى بعض الأدلة العقلية التي تساق على إثبات ماذا؟ إثبات تجرد الروح أو تجرد النفس، وأن النفس ليست ماذا؟ ليست مادية. طبعا الأدلة كثيرة وذكرت في كتب عدة ذكرناها في شرحنا على دروس في العقيدة، ذكرها الشيخ السبحاني حفظه الله في الإلهيات في الجزء الرابع هناك في بحث المعاد، ذكر مجموعة من الأدلة. على كل حال ذكرها جملة من الأعلام، خصوصا في الأبحاث الفلسفية، كما قلنا جمع هذه الأبحاث وهذه الاستدلالات الشيخ حسن زاد آملي الله حفظه الله ورعاه في كتاب الحجج البالغ على تجرد النفس الناطق، اللي عرضنا بالأمس بشكل سريع ومفهرس لمطالب هذا الكتاب بشكل سريع. طبعا فنحن بما يتناسب طبعا هذه الدراسة نذكر مجموعة من الأدلة على نحو الاختصار، تاركين بعض التفصيلات وبعض التعقيدات في محلها، لكي نأتي إلى تطبيقات بعض العب العبار، ومن ثم ننتقل إلى بحث آخر. الدليل الأول الذي ذكر على تجرد النفس الناطقة حاصله حسب ما ذكرتنا في هذه المخطوطة، مخطوطة القراءة في ضرورة المعاد، الشيخ الرئيس بن سينا ذكر دليلا لطيف انطلق من هذا الدليل على تجرد النفس والروح، حيث حاصل هذا الدليل بخلاصة هذا الدليل يقول هكذا: لو فرضنا أن إنسانا مستلقا على أرض في حديقة غناء، مستلقي على الأرض في حديقة غناء، هواؤها طلق، بحيث أنه على حال لا يحس مثلا لا جوع يؤذي ولا عطش يؤذي، يعني بعبارة أخرى مستقر الحال ولا يوجد ألم بدني أو أي شيء يزعجه أو أبدا، بحالة مستقرة هادئة جدا ولا ينجذب إلى أي مؤثر خارجي. لاحظ، وركز انتباهه إلى ذاته إلى نفسه، فإنه سوف يجد نفسه، يرى بأنه التفت إلى نفسه وأدرك نفسه، مع أنه في هذه الحالة غفل عن ماذا؟ عن بدنه. لاحظ بالتجربة، أنت لما تكون تستلقي مثلا في حالة من التأمل وكذا كذا تغفل حتى عن البدن. في بعض الحالات قد إنسان لشدة انغماره في التفكير في أمور معينة عقلية أو في أمور انصح التعبير علمية مثلا دقيقة، ينسى حتى بدنه، ينسى أو ينسى كل ما حواليه. فهذا هنا توجد حالتان عند الإنسان، حالة أنه ملتفت إلى شيء وغافل عن شيء آخر، ما هو ملتفت إليه لا يمكن الغفلة عنه، وما لم يلتفت إليه يمكن الغفلة عنه. وعدم الغفلة والغفلة في لشيء واحد هذا أمر ماذا؟ مستحيل. فنستكشف أن المغفول عنه هو من؟ هو البدن، واللا مغفول عنه من هو؟ هو النفس. فبالطبيعة وبالضرورة نجد أن النفس غير البدن، أو أن هناك شيء غير البدن، لأن لو كان الإنسان فقط هذه البنية هذا الهيكل هذا الجسد لاستلزم أن لا يغفل عنه ويلتفت إلى غيره. فنستكشف في حالة أنه غفل عن هذا البدن والتفت إلى شيء آخر، حتما وجزما هذا الشيء الآخر الذي التفت إليه لن يكون هو البدن، لأن لو كان البدن استعال أن يكون في عيني أنه غافل عنه في عين أنه ماذا؟ ملتفت إليه، لأنه اجتماع للنقيض لا يمكن أن يلتفت إليه ولا يلتفت إليه. فيقتضي ذلك أن يكون المغفول عنه شيء واللا مغفول عنه والملتفت إليه شيء آخر، وبهذا يثبت أن هناك شيء وراء هذا البدن ما نسميه ماذا؟ النفس، الروح، أو ما شئت فعبر. واضح؟ حضرتني قصة في ذهني لطيفة ذكر قرأتها في كتاب سياحة في عالم الشرق للسيد القشاني، سيد حسن القشاني، سيد محمد حسن القشاني رحمه الله، أحد علمائنا يعني من أيام معاصر كان ومن تلاميذ صاحب الكفاية رحمة الله عليه، اللي صاحب كتاب السياحة في الغرب، تكلم عن انتقال الإنسان للعوالم الأخرى وكذا بشكل قصة وكذا ولفت إلى حقائق معينة. في كتاب في الشرف عبارة عن يعني ذكر لحالاته وكيفية دراسته والصعاب التي مر بها وبعض الأمور، يعني عبارة عن حياته، تجارب حياته. هناك نقل لطيف كان يقول: كنت ذات يوم أعددت وضعت الطعام على النار فأنتظر لكي ينضج، يعني فيقول كنت أشرح مسألة فلسفية، كان هو عنده ظاهر شرح للرسالة التفاحية حق ابن سينا من كتبه، يقول كنت منغمر، وذا بحث عقلي دقيق جدا، يقول كنت منغمرا في شرح هذه المسألة أو هذا البحث وانقبر في شكل كبير، حيث أن نسيت الطعام، احترق الطعام، والأنتفت إليه إلا بعد فترة طويلة جدا، انتهى خلاص، احترق وانتهى ولم ألتفت إليه. فيقول هذا دليل على تجرد النفس أن النفس انغمرت في شيء وتركت شيء. أشار لطيفة يعني منه رحمة الله عليه، أشار إلى هذا المعنى أن الإنسان إذا انغمر في شيء غفل عن شيء آخر. وبالضرورة بأن الإنسان كما هو واضح بالوجدان لا يمكن أن يغفل عن نفسه، حضور نفسك لدى نفسك بالعلم الحضوري لا يمكن الغفل عنه، تغفل عن كل شيء إلا عن ماذا؟ عن نفسك، تغفل عن بدنك، تغفل عن كل شيء، لكن عن النفس لا يمكن أن تغفل. لاحظوا يقولون إدراك النفس لدى النفس بالعلم الحضوري واضح؟ إذن الخلاصة من هذا الدليل كما قلنا أن النفس بلا إشكال هي غير البدن. واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل على نحو الاختصار. أكو تطعيم أو نجعله دليل آخر أو في الضمن نذكره على كل حال هذا أمر راجع لكم. يقولون هكذا من ضمن المواطن التي نستكشف هذه الحالة فيها لدى الإنسان المتدين مثلا أو الملتزم بأي قانون مثلا بغض النظر عن قانون ديني قانون كذا، مثلا إذا وجد أمامه وجبة مسمومة طعام مسموم يقطع ويجزم أن هذا الطعام مسموم، يجد أن هناك وهو في حالة الجوع الشديد يجد أن هناك قوتان تتجاذبانه، قوة تشده إلى الأكل لأنه جائع يريد أن يأكل لا محيصة أنه يريد أن يأكل، وهناك شيء ماذا يمنعه عن الأكل، فهذا يكشف عن الشيء الذي يشدك إلى الأكل غير الذي يمنعك عن الأكل، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يشدك وأن يمنعك، فنستكشف أن هناك قوة أخرى غير هذه القوة، القوة البدنية والهيكل البدني هذا المادي الذي يشدك نحو الطعام، هناك قوة ماذا مجردة تمنعك عن الأكل ولو من باب أنه ماذا أن هذا مسموم والمسموم مميت والبقاء على الجوع أفضل من الموت وما شاكل ذلك، هذا في الحالة العادية للإنسان. في الحالة الإنسان المتدين مثلا في شهر رمضان جاع وفي نهاية شهر نهاية اليوم مثلا قبل الأذان بساعة وكان ذاك اليوم حر شديد مثل شهر رمضان الماضي مثلا كان صيف وطويل شهر رمضان مصحيح، فقبل الأذان بساعة تقريبا مر على مأدبة الطعام مليئة بأنواع الأطعمة رزقكم الله واضح، فيجد هناك قوة تتجاذب، قوة تشده إلى الأكل وهذه قوة، وقوة ماذا تمنعه، هناك شيء يمنعه، لأن الذي يشده غير الذي يمنعه، وهذا يكتشف بأن أو يوضح لنا من باب تأييد لما تقدم أنه للإنسان قوة أخرى أو وجود آخر غير هذا البدن المحسوس وما نسميه الأمر المجرد الذي سميه بالنفس وما إلى ذلك. هذا دليل بشكل مختصر واضح إن شاء الله. الدليل الثاني طبعا ذكرته فقط دعم للدليل الأول. الدليل الثاني يقولون هذه مسألة حاول نذكرها، الموجود المادي مثل هذا الكتاب أو هذا البدن المادي له خواص ولوازم لا تنفك عنه، من ضمن الخواص أن كل مادي قابل للتجزئة، هذا من خواص البدن أنه يقبل التجزئة والتقسيم، فبما أمكننا أن نقسم مثلا هذا الكتاب المادي أمامي نقطعه بأدق الأدوات، فإذا بقي مثلا شيء لا يمكن تقطيعه حيث أنه لا توجد مثلا مشرط دقيق انتهى بعد هذا آخر وعدنا من مشارط موجودة في الصناعة هو هذا المشرط الذي يقطع بها المقدار، لاحظ مع ذلك أنت تتوقف عن التقطيع المادي لكن تقطعه أين في الذهن تجزئة الذهنية وهكذا، إذن هذا الأمر المادي قابل ماذا من خواصه ولوازمه أنه قابل للتجزئة والتقسيم واضح سواء بأدوات حسية أم بأدوات أو بالعقل مثلا والتخيل وما إلى ذلك. على ضوء هذه المقدمة لو رجع الإنسان إلى الأنا إلى نفسه عندما يقول أنا، يقولون هذه الأنا بما هي هي أمر ماذا بسيط، أمر بسيط غير قابل للتقسيم، لا يمكن أن تقسم الأنا وتجزئها إلى نصفين قل أنا هذه نصف هذه أنا أو نصف تلك الأنا مثلا، لاحظ، فعليه نستكشف بأن أناي غير قابلة للتقسيم والتجزئة وأن بدني قابل للانقسام ما التجزئة. فإذا شيء غير هذا الشيء، هناك شيء نسميه مثلا بالروح أو بالنفس غير هذا البدن، لأن من لوازم المادية بهذا المعنى، لو كنت أنا ماديا مح أو أناي، هذه أنا مادية وفقط أنا، يعني أنا هذا البدن ليس إلا، لا قبلت الأنا ماذا؟ التقسيم والتجزئة، والحال أنها لا تقبل. فإذا أنا أحسنت مجردة وليست هي هذا البدن، واضح؟ أكثر من ذلك إن صح التعبير، آثار الأنا، آثار الأنا مثلا، هذه الأنا لها آثار الحب، البغض، الكراهة، الإرادة. الأنا وآثارها كذلك نفس الحكم، ينسحب الحكم من الأنا على آثارها. فالحب غير قابل للانقسام والتجزئة، الكراهة، الإرادة، هذه المعاني، معاني غير قابلة، هذه أمور بسيطة، أمور بسيطة ماذا؟ مجردة غير قابلة للتقسيم والتجزئة. إيه لا لا، يعني أن هذه الأنا بما هي أنا، أو الحب لا يمكن شطره، تقول مثلا أحب مثلا هذا، أقسم حبي مثلا، ها الحقيقتان مو تخيلا،
يعني أنا أقول مثلا تحب هذا وهذا،
لا لا، بأمر بسيط، لا بأمر ماذا يحسنتم توزع هذا الحب بمثلا بتجزئة أو تقسيم، أبدا. قد نعبر مثلا والله أحبك 10%، هلا هذا باب الاشتداد، الحب قابل الاشتداد والضعف. إيه لكن أحسنتم كحب ما حب غير قابل. إذن على هذا المعنى استشهد بلور الفكرة، من أدلة تجرد النفس الناطقة هو هذا، بأن الأنا أمر بسيط غير قابل للتقسيم والتجزئة، بينما البدن قابل للتقسيم والتجزئة. فما هو قابل ليس الذي هو ليس بقابل، أحسنتم. فإذن الأنا شيء مجرد، أحسنتم، شيء غير البدن، فيثبت أن وراء البدن ماذا؟ شيء آخر نسميه الأنا أو نسميه الناس، واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني بشكل مختصر. الدليل الثالث، وهذا دليل مهم كذلك، طبعا كما قلت الأدلة كثيرة على تجرد النفس الناطقة. الدليل الثالث بشكل مختصر إخواني، توضيح هذا الدليل نذكرها من خلال مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، من الواضح وجدانا عندنا بأن الأمور المادية هي التغير والتدريج، دائما الأمر المادي في دوامة التغيير، دائما يتغير الأمر المادي، يتحول من شيء إلى شيء. مثلا إحنا هذا الكتاب يتغير إلى شيء آخر، يحترق يصير رماد، يترك فترة يتحلل في التراب يصير تراب مثلا، هذا التراب يتحول إلى شيء آخر، وهكذا دائما هذه الأمور المادية أنها ماذا؟ تتغير وتتبدل. واضح؟ هذه مقدمة. المقدمة الأخرى، أن هناك شيء ننسب له أفعالنا ونقول أنا فعلت كذا، أنا قرأت هذا الكتاب، أنا رسمت هذه الرسمة قبل 20 سنة، هذه أنا أو صورتي قبل 30 سنة مثلا، هذا كتاب الذي كتبته قبل مثلا 50 سنة. نجد بأنه على حسب المقدمة الأولى أن هناك الأمور المادية ماذا؟ تتبدل وتتغير، هذا أولا. ثانيا، أن هناك شيء ثابت ومحفوظ رقم وجود كل هذه التغيرات، واضح؟ من خلال هاتين المقدمتين، أو حتى من نجعلها ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى قلنا من الواضح والأمر الوجدان من الوضوح بمكان، هو أن الأمور المادية تتغير وتتبدل من حال إلى حال. المقدمة الثانية، أن هناك شيء ننسب له ماذا؟ أفعالنا، نقول هذا فعلي، هذا كتابي، هذا قولي، هذا اعترافاتي وما إلى ذلك. المقدمة الثالثة أن هذا الموجود الذي ننسب إليه أفعالنا، ننسب إليه الأفعال، ماذا؟ يمتاز بالثبات وعدم التغيير. على ضوء هذه المقدمات الثلاث نقول إذن أن الإنسان واقعا له جنبة مادية هي التي تتبدل وتتغير، هذا هو هذا البدن، يبدأ من نطفة حتى يهرم وينتهي إلى التراب ويتحول في التراب من حالة إلى حالة مثلا. فنفس وجوده في عالم الدنيا هو ماذا؟ ينتقل من حال إلى حال ومن طور إلى طور فيتبدل. حتى الآن ثبت علميا بأن هذا البدن يتبدل كل إما كل 7 سنوات مرة أو كل 10 سنوات مرة، بحيث أن اللي عش 70 سنة كم مرة تبدل بدنه يعني خلايا. والآن من العلم الحديث الآن أنت حتى الحكة اللي تحك حكة بسيطة ترى تفقد خلايا وتعوض مكانها خلايا. كل بعد إنسان يتحول يتبدل خلايا كاملتها. ولك يقولون هذا الطعام الذي يأكله الإنسان يقولون بدل ما يتحلل، لكن أنت إذا ما تأكل فترة تضمر 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 يموت الواحد، فخلايا تتلف وتتجدد خلايا أخرى. بل حتى في إشكالية أن خلايا الدماغ ثابتة لا تتبدل، لا، العلم الحديث حاليا يثبت أن حتى خلايا الدماغ تتبدل. نعم كميتها محدودة، شيء آخر، ترى مليارات المليارات من الخلايا، لكنها تتبدل كذلك، لأن هذه ما هي إلا أدوات لتلقي المعلومة. لكن الذي يدرك المعلومة حقيقة ليس هي هذه الخلايا المادية. وذلك في بحث إن شاء الله في بحث في محل لها مذكور في الأبحاث الفلسفية بأن العلم بما هو علم ماذا؟ أمر مجرد، والعالم مجرد، والمعلومة مجردة. وذلك يقولون في تعريف العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، يعني المعلومة تأتيك مجردة والعالم بها هو نفسك ماذا؟ مجردة، أنت لا تعلم ببدنك. نعم تقول لي ما أدوات الأدوات العين والإذن، هذه ما هي إلا أدوات ووسائل لنقل المعلومة، وإلا المعلومة لابد أن تتجرد والعالم هو ماذا؟ مجرد. وهذا بحث في محله وأبحاث المهمة، وذكرنا في نظرية المعرفة وكان في بداية الحكمة مثلا وغيره، وحتى في علم نفس الفلسفة ذكرنا. إذن دي مسألة مهمة على هذا الأساس أن نفس الإنسان دوامة في دوامة التغير، لكن مع كل هذا أن الإنسان يتبدل ويتغير، لكن يبقى شيء مساير هذا التبدل وهذا التغير هو ماذا؟ ثابت لا يتغير ولا يتبدل، وهو أنا الإنسان. شوف الإنسان بعد 70 سنة توري صورته أبو 5 سنوات يقول له من؟ يقول هذا أنا وأنا صغير. من الآن حتى الملامح تغيرت، وين صورة 5 سنوات عمره؟ وين 70 سنة؟ تبدلت خلايا. ولذلك الآن من الوضوح بمكان بأنه لا يمكن أحد يقول إذا إنسان الآن قتل إنسانا قبل 40 سنة ومسكوه المحكمة بعد 40 سنة لا يمكن أن يتفوه ولا يوجد عاقل يقبل من هذا. يقول لا أنا وأنا القاتل، أنا قبل 40 سنة تحولت وتبدلت وصورت أجساد وأنا 4 أجساد تغيرت في 10 سنوات مرة، إذن لست أنا. هذا خلاف الوجدان أصلا، لا يقبل أحد ذلك. يقول لا أنت القاتل حتى لو تبدلت وتقيت. وهذا يكشف أن للإنسان حقيقة ماذا؟ ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. فإذا الذي لا يتبدل ولا يتغير غير الذي يتبدل وتغير، فالبدن يتبدل وتغير وهناك شيء لا يتبدل ولا يتغير، وهذا ما نسميه النفس الإنسانية المجردة. واضح؟ فعلى هذا الأساس نجد بأن هذا التبدل وهذا التغير إذن كاشف عن يعني من جهة وضوح الثبات من جهة وضوح التغير والتبدل من جهة، ومن جهة وجود شيء ثابت في الإنسان، نستكشف بأن هناك ماذا؟ أن هناك أمران، أمر مادي للإنسان وهذا البدن، وهناك أمر ماذا؟ مجرد الذي لا يمكن أن يتبدل ولا يتغير. وعلى هذا الأساس يثبت ماذا مطلوبنا، بأنه هناك شيء مجرد في الإنسان هو الذي نسميه ماذا بالروح، أو نسميه ماذا بالأنا، أو بالنفس إذا كانت هي مدبرة للبدن، أو بالروح في حالة تجردها عن البدن ومثلا وانقطاع الصلة كما قلنا في البحث السابق في هذا المصطلح. على كل حال هذه أدلة أخواني مختصرا يعني أتينا بها، وإلا كما تعلمون الأدلة جد كثيرة في مثل هذه الأبحاث ومذكورة في يعني ذكرها جملة من الأعلام كما قلنا. هذا تقريبا إخواني تمام الكلام في ذكر هذه الأدلة العقلية على تجرد ماذا؟ تجرد النفس الناطقة. طبعا في على كل حال طبعا كما قلت بعد هذا نكتفي بهذا المقدار باب الفاقط وبالإشارة لهذه الأبحاث. احنا بالأمس ذكرنا بعض المقدمات، هذا اليوم تقريبا صار عندنا الآن كم ثلاثة أدلة عقلية على تجرد الروح، فأن النفس مجردة بهذا المستوى. الآن الحديث عن نوعية التجرد، تجرد خيالي على نحو الإطلاق، تجرد فوق التجرد العقلي، كنا ذي تجلى دراسة أوسع في محلها. هذا من جهة ماذا؟ من جهة الأدلة العقلية. إما من جهة الأدلة النقلية، عندنا آيات، عندنا روايات عديدة توضح لنا مسألة ماذا؟ مسألة تجرد الناس، مسألة ماذا؟ تجرد النفس. قد يأتي سؤال قبل يقول كيف تتكلمون أو تستشهدون بالقرآن من جهة تجرد الناس، مسألة عقلية قد يكون يستلزم الدور. لا، هذا مردود به بأنه يعني له عدة أوجه للجواب. الجواب الذي يذكر في الأمر بأنه نحن عندما أثبتنا بالعقل وجود الله، وجود النبي صلى الله عليه وآله، وجود المعجزة هم بالدليل العقلي الذي هو القرآن الكريم، فالاعتماد على الآيات والاعتماد على كلام النبي صلى الله عليه وآله هو فرع تلك الأدلة، لا دور في المقام أصلا. أنه ليس الله معرفة الله أو كذا متوقف على معرفة الروح المجردة، هذا موضوع وهذا موضوع. وبالتالي مع تصديقنا بهذه الأمور المتقدمة من خلال أدلة العقلية كوجود الله وجود النبي ثم القرآن، بلا إشكال نستند على القرآن كمستند في إثبات مثل هذه الحقيقة، بل حتى في إثبات المعاد كما ذكرنا في أبحاث أدلة المعاد. واضح هذا؟ جوابات أخرى موجودة في المقام. الآن نذكر مجموعة فقط من الآيات والشواهد على ذلك بشكل سريع. طبعا قال تعالى ونفخ فيه من روحه. أكو آية هكذا سورة السجدة آية 9 ونفخ فيه من روحه. طبعا هذه الآية جاءت توضح بأن هناك حقيقة غير هذا البدن، لأن هم بآيات أخرى خصوصا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله ولقد خلقنا. هذه الآية الكريمة يعني ضميمة كذا توضح الآية الأولى ونفخ فيه من روحي، توضح فيها دلالة على أن هناك روح غير هذا البدن. هذا الآية الأولى. الآية الأخرى مقاربة على مساق ومسار الآية الأخرى، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه سورة المؤمنون من آية 12 13 و14. أحد العلماء يقول في صدر هذا يقول وأما دلالة الآية على أن الروح أمر غير مادي فيظهر بالإمعان فيها وبيانه أن الآية تبين تكامل خلقة الإنسان من مرحلة إلى مرحلة والمراحل الموجودة بين السلالة، وقوله فكسونا العظام لحما كلها تكامل من صنف واحد، فمادة الإنسان لن تبرح تتكامل من السلالة إلى العظام سوى بالله. وبعد ذلك نرى تغييرا في أسلوب بيان الآية، حيث يقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهو سبحانه أولا يعطف هذه المرحلة على المراحل السابقة بلفظ ثم، بينما تلك المراحل لاحظي الآية ولقد خلقنا من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقناه كذا ثم فكسونا، يقول فيعطيها هناك بالفاء لاحظوا يا فخلقنا الماء فخلقنا فلق فخلقنا، ثم يقول ثم أنشأناه خلقا آخر، تغير هذا اللفظ بخلاف المراحل السابقة، فبعضها بالفاء فيعطفها بالفاء ويقول فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة فكسونا العظام، وهذا يدل على تغاير هائل بين هذه المرحلة والمراحل السابقة. ثانيا يستعمل في بيان خلق هذه المراحل لفظ الإنشاء بمعنى الإبداع، ما أنشأناه شيء بلا مثال قبل الإبداع، يقولون شيء بلا مثال قبله، وهذا يدل على مغايرة هناك فخلقنا فخلقنا ثم، بينما هنا ثم أنشأناه، لأن شيء لو كان الروح من سنخ البدن ما يصير تغاير، فاستخدام ثم أنشأناه هذا فيها إشارة على أن الروح غير البدن. على كل حال وبحث يعني مذكور في محله. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كما في آية الزمر آية 42 سورة الزمر. تشير هذا أن هناك شيء يأخذه الله، وهذا الشيء هو تمام حقيقة الإنسان، وهذا أمر غير البدن. البدن يبقى، الإنسان قد يجلس يعني في النوم، الروح لا تعود بعد إلى البدن. فإذا ما أخذه الله شيء، والذي بقى عندنا ماذا؟ شيء آخر. وهذا نزيل إن شاء الله توضيح في محل في علاج إشكالات فيما يرتبط بمسألة الروح. الآية الأخرى قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون نعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طبعا هذه الآية هم توضح بأنه كون الشهداء أحياء يتنعمون، كن أجسادهم في الأرض أصلا تلفت انتهت أجسادهم حوادث حروب تفجيرات كذا، لكن تبقى الروح هي المتنعمة في ذلك العالم. وهناك على كل حال آيات وروايات كثيرة على هذا المعنى. فإذا يتحصل سواء من الدليل العقلي والنقلي على شيء من هذه الحقيقة. طبعا عندنا هم روايات في المقام تشير إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة تجرد النفس الناطق. أنا أنقل هذه فقط كم رواية بشكل روايتين أو ثلاث تنقل في مصادر حتى السنة. هذه الرواية قال صبط بن الجوزي في التذكرة، هذه ينقلها الشيخ حسن زاد آمل الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة في آخر البحث تحت عنوان في التبرك في التمسك بطائفة من آيات وروايات في تجرد النفس الناطقة وفوق تجردها العقل. يقول في رواية طويلة أن ملك الروم كتب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام علمت أنك من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وأنت موصوف بالشجاعة والعلم وأوثر أن تكشف لي عن مذهبكم الروح، يعني وش معتقدكم في الروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هنا توجهان في الآية قبل لا تكمل الرواية. توجه يقول هذه الآية لم تجب أصلا، سألوا النبي ما الروح قل الروح من أمر ربي، وكأنها إعراض تعبيرهم في البلاغة بسبب باب أسلوب الحكيم، درسهم في البلاغة أسلوب الحكيم، يعني مثلا ما يطلب أحسن، يعني يذكر شيء أهم مثلا مثل هذه الآية ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس، ربطه هذا المفروض تسألوا لأن هذا ما يهمكم هو أن تكون مواقيت للناس الصلاة والعبادة كذا ما وش هي حقيقتها هذا بحث مو مهم الآن مثلا أسلوب الحكيم بعضهم يحمل الآية على هذا المعنى قلوا الروح من أمر ربي التوجه الآخر يقول لا هو جواب الروح من أمر ربي يعني من عالم المجردات من باب ولله الخلق والأمر الخلق إشارة إلى العوالم المادية والأمر إشارة العوالم المجردة فالروح من أي سنخ مجردات أحسنت هو الأمر لاحظ شو تكمل الرواية قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد فالروح نكتة لطيفة ولمعة شريفة من صنعة بارئها وقدرة منشئها أخرجها من خزائن ملكه شوف هذا يأكد الجواب الثاني هذه الآية إذن جاوبت الآية فالإمام يقول هذا من سنخ المجردات والمفارقات مفارقات مصطلح مفارق عن المادة قال صنعة بارئها وقدرة منشئها أخرجها من خزائن ملكه وأسكنها في ملكه فهي عنده لك سبب وله عندك وديعة فإذا أخذت مالك عنده أخذ ماله عندك والسلام على كل حال إذن فهذه واللطيف ابن الصفت الجوزي يقول ومن هنا استفاد ابن سيناء أن نروح من المكان الأرفعي استدل ابن الجوزي يقول من هنا أخذ ابن سيناء فقال هبطت إليك من المحل الأرفعي ورقى ذات تعزز وتمنعي لاحظ هذا رواية رواية أخرى على كل حال هذه الرواية هم موجودة منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله الأرواح طيور سماوية في أقفاص الأشباح البشرية إذا التفتت بالعلم صارت ملائكة وإذا التفتت بالجهل صارت حشرات الأرض الآن الرواية النبي يتكلم باللغة لا يتكلم منسوبة بعد في محل الآن على كل حال ينقلها هو عن مصدر يعني هذه الرواية اللطيفة ينقلها ذي بصائر الدرجات بإسنادي عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام يقول مثل روح المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق إذا أخرجت الجوهرة منه أطرح الصندوق ولم يعبأ به قال إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تواكله وإنما هي إكليل البدن محيطة به وهذا اللي قلنا بأن الروح ما يحل في البدن الروح محيطة بالبدن تقوم بتدبير البدن بحالة قيومية هي قيوم قائمة بشؤون البدن تدبر البدن فإذا انتهت العلقة بأي سبب من الأسباب بعد خلاص تجد هذا البدن جثة هامدة والروح ذهبت إلى مقرها أما إلى السعادة وإما إلى الشقاء نستجير بالله واضح فهذه على كل حال إخواني مجموعة من الآيات مجموعة من طبعا لمن يتتبع يجد مصادر كثيرة وعلى كل حال كما أشرت بالأمس مجموعة مقدمات مهمة ذكرناها واليوم ذكرنا ثلاثة أدلة عقلية على تجرد النفس الناطقة وذكرنا مجموعة من الآيات والروايات على تجرد النفس الناطقة فثبت عندنا هذه الحقيقة وهي تجرد النفس وأن للإنسان نفس غير هذا البدن هنا هم نقل الرواية ذي اللي نقلناها لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام طبعا ما أدري إذا أنتم تشوفون بعض العبارات نقرأها بشكل سريع يعني هذا الذي تقرؤون مثلا الروح ومنزلة البدن من هذا أقرأوا أنا أقرأ لكم بعض الروايات وتقرؤون الباقي بعد ها عشان تدرون يعني في راعي الاختصار وروي عن الإمام الصادق هذا في الكتاب صفحة 350 إن روح المؤمن وبدنه كالجوهرة في الصندوق فإذا رفعت الجوهرة من الصندوق رميت الصندوق ولم يعتنى به وحاصل الخلاف الروح كذا يرجع إلى أنه هل هي جسم أو جسماني أو ليست بجسم ولا جسماني بل مجرد يعني جسم هذا المادة جسماني يعني لها خواص المادة هذا معنى جسماني بل مجردة وعمدة من قال بجسمين تكلم ذهبوا إلى غيرها أنها عبارة عن هذا الهيكل المحسوس. وبعض قال إن ذا بحث على كل الأقراء. وقال العلامة المجلسي, طبعا هنا كلام العلامة المجلسي يظهر منه أنه ما عنده جزم لغة بعض لغات المتكلمين, وهذا لا ينفي عن الآن, لا ينفي أنه النفس غير مجردة أو كذا, ولكنه حسب الآن ما بهذا التقرير كلامه لا يخلو من يعني مد جزر, أنه لا يجزم بأنها ليست مجردة أو أنها مجردة, يعني بين وبين أي بهالمقدار, ولكنه في أبحاث أخرى ثبت بحث آخر. هذا ما يظهر من هذه العبارة اللي هو قال العلامة المجلسي, حتى قال اسكتوا عما سكت الله عن. على كل حال هذا هو ذكر أي بعدين هو وروى الطبرسي, هذا أنا أقرأ بعدين, هذا نخليه من البحث الآتي إن شاء الله, لأن كلام العلامة يجب تأملوا فيه. ولكن كما تعلمون الحكماء ومحققي المتكلمين إنهم يرون بلا أشكال أن النفس ماذا مجردة. وطبعا هذا لا يأتي, إحنا ذكرنا نقطة مهمة وهي أنه حتى مع عدم القول بتجرد النفس يمكن إثبات المعاد. نعم قلنا تصوير الصحيح للمعاد يتوقف على الاعتقاد بتجرد النفس الناطقة. الآن آراء في العلماء رد نحسم كذا, ذي أبحاث مذكورة في محلها, ولكن ما عليه المحققين وأكثر علمانا بلا أشكال أن النفس ماذا مجردة بالأدلة العقلية ومجردة بالأدلة النقلية. الآن كلام العنجسة فيه شيء أنا ما راح أقرأ عشان لا أقع فيه نوع من احتاج إلى بحث في محلة وأنتم أقرأوا. نتوقف عن عبارة وروى الطبرس باحتجاج, هذا إن شاء الله يأتينا في البحث الآتي, نكمله مع بعض الأبحاث المرتبطة بالمقام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.